الساعة تشير إلى السابعة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تقول إن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بحجب الثقة عنها. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله السيد أحمد خاتمي أن على الصين والدول الأخرى أن تعلم أن إيران الإسلامية لا تمزح مع أحد فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها، وأن القوات المسلحة حاسمة في حماية الجزر الثلاث في الخليج الفارسي وحدود البلاد. وبشأن حذف إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، قال السيد أحمد خاتمي هذا القرار ليس له ضمانات للتنفيذ، مضيفا أن النظام الإسلامي في إيران أعطى المرأة أعلى قيمة، وأن تدعيه أمريكا ليس الحرية بل العبودية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المصادقة على القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له وتفتقر إلى الشرعية والمصداقية. وقال ناصر كنعاني أن استخدام المؤسسات الدولية كأداة لممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية مثال بارز على إساءة استخدام المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية ضيقة الأفق. ولفت كنعاني إلى أن متبني هذا القرار هم أنفسهم الذين ينتهكون جميع المبادئ الأساسية والأولية لحقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى مواكبتهم للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني واستضافتهم للجماعات الإرهابية. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأغلبية ساحقة اليوم على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن القرار اعتمد خلال اجتماع اعتيادي للجمعية بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول وامتنعت 9 دول عن التصويت. وطالب المالك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ناشد نائب رئيس البرلمان الأردني نائب رئيس البرلمان العربي خليل حسين عطية الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب. وأوضح عطية في تصريحات صحفية أنه من الغير المعقول أن يزيد سعر البنزين في الأردن ضعف سعرها في لبنان، وأشار إلى أن الأدوات الدستورية المتاحة في يد البرلمان هي حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع 30 نائبا على هذه المذكرة بحجب الثقة. اتهم الإطار التنسيقي أمريكا بالعمل على تأجيج الصراعات في العراق، وأشار القيادي في الإطار جبار عودة إلى تصاعد سرقة النفط السوري من قبل القوات الأمريكية إلى 3 أضعاف هذا العام، وأضاف أن جزءا من أموال النفط السوري المسروق ينفق في إطار دعم أحزاب وتيارات مسلحة تنشط على الحدود بين العراق وتركيا وإيران والداخل أيضا. وحذر عودة من أن البيت الأبيض يسعى إلى تأجيج الأوضاع في مناطق عدة بمنطقة كردستان من خلال دعم جهات وتيارات مسلحة تحاول خلط الأوراق والأضرار بالأمن الداخلي لدول الجوار. سار آلاف البحرينيين بدعوة من جمعيات سياسية عدة في 13 من شهر ديسمبر كانون الأول من العام 2013 في تظاهرة بمناسبة مرور 1000 يوم على الثورة البحرينية. وبعد أيام قليلة فقط على هذه التظاهرة تلاقت الجمعيات السياسية في مقر جمعية الوفاق للتأكيد أن هذه الثورة مستمرة على الرغم من القمع الشديد الذي يلاقيه الثائرون. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في 13 من شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2013 تظاهر الألاف من البحرينيين بمناسبة مرور 1000 يوم على الثورة البحرينية التي انطلقت في 14 من فبراير شباط من عام 2011. وقالت 5 جمعيات معارضة في البيان الختامي للمسيرة التي نظمتها أن لا عودة إلا بالديمقراطية الحقيقية وإن احتاج الأمر أكثر مما مضى، مشددة على أن 1000 يوم من الثورة تثبت أن كل خيارات النظام فشلت وأن الشعب مستعد ل1000 يوم قادم من النضال. وأكدت قوى المعارضة أن لا خيار للنظام إلا بالاستجابة للمطالب التحررية لشعب البحرين في التحول الديمقراطي وإقامة دولة العدل والمساواة والمواطنة المتساوية. وحذرت من أن الرهان على المتغيرات وتقطيع الوقت والالتفات والمراوغات والاستمرار في الحلول الأمنية رهان خاسر لم يعد ينفع شيئا في ظل العزيمة والإرادة والإصرار الشعبي على تحقيق المطالب. وإذ لفتت إلى أن شعب البحرين بعد 1000 يوم أصبح محل اعتراف واهتمام كل أحرار العالم وشرفائه، وأصبح النظام هو من يحتاج إلى إثبات شرعيته وإمكانية استمراره. وأكدت قوى المعارضة أن حكومة التعيين أصبحت من المحرمات، وأن حكم القبيلة أصبح من الممنوعات، وأن لغة الاستئثار والاستبداد والمكابرة لم تعد مقبولة في قاموس البحرينيين. كما دعت قوى المعارضة النظام إلى الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تقدمها المعارضة وإثبات حرصها على الوطن.
نفى مكتب رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا سماحة الشيخ إبراهيم الزقزاقي صحة الأنباء المتداولة عن وفاته. وأكد المكتب أن الشيخ موجود بمنزله في أبوجا، وهو وزوجته يتابعان علاجهما عبر طبيب مختص. يشار إلى أن المستشفى الذي كان يرقد فيها الشيخ وزوجته أعلن أنه لم يعد باستطاعته مواصلة علاجهما بسبب تفاقم وضعهما الصحي، فيما رفضت الحكومة النيجيرية منحه جواز سفر لمتابعة علاجه بالخارج. يذكر أن الشيخ الزقزاقي وزوجته وأحد أبنائه اعتقلوا خلال هجوم شنته قوات الجيش والشرطة على منزله بولاية كادونا، استشهد خلاله المئات بينهم 3 من أولاده قبل أن يفرج عنهم بعد 6 أعوام. اعتبرت الحكومة اليابانية اليوم جارتها الغربية الصين أكبر تحد استراتيجي على الإطلاق لأمن البلاد، وجاء هذا التطور في موقف الحكومة اليابانية في إطار إصلاح شامل لسياستها الدفاعية، والذي سيشمل إعادة تشكيل قيادتها العسكرية والحصول على صواريخ جديدة بعيدة المدى. وتزامن الإعلان عن هذه القرارات مع بدء طوكيو مناورة عسكرية واسعة تشمل جميع القطاعات الجوية والبحرية والبرية، إضافة إلى الأسلحة الاستراتيجية والقطاعات الإلكترونية. وفي أول رد فعل خارجي سارع البيت الأبيض إلى مباركة السياسة الدفاعية الجديدة لليابان، وقال إنها ستسمح بتعزيز وتحديث التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن. حذر الجيش الأوكراني من هجوم الروسي والشيك على الأراضي الأوكرانية انطلاقا من بيلاروسيا. وأشار نائب رئيس الأركان العامة الأوكرانية أوليكسي غروموف إلى تشكيل مينسك وموسكو الأسبوع الماضي قوة عسكرية مشتركة، وقال هناك خطر متزايد لهجوم الروسي جديد انطلاقا من الجارة الشمالية بيلاروسيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تقول أن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بحجب الثقة عنها. شكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج العدل المنتظر أثير الحكاية عند 7:44. الثامنة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:15. ألو طهران. يقدم لحضراتكم قسم الأخبار في الساعة 9:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يبدأ معكم عند 10:00 ويمتد حتى 11:00. وفي الساعة 11:00 يأتيكم حصاد المساء. تستمعون لبرنامج ظل الشيطان في الساعة 11:30 عند 12:00 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:03 عند 1:13 الكتاب الصوتي. تأتيكم أوراق من التراث في الساعة 1:31. يقدم لحضرتكم محادث وحوار في الساعة 1:41. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أيها الأحبة، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ونحن على الموعد معكم في برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج المهدوي. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو، الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وأهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله لكل خير.
شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، نبدأ البحث والحوار في هذه الحلقة إن شاء الله بعد الفاصل، تابعونا. حياكم الله مستمعينا الأكارم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ البحث معكم في هذه الحلقة حول برنامج العدل المنتظر، حول موضوع الحلقة رايات خراسان إلى القدس. حياكم الله شيخنا، أهلا ومرحبا بكم مجددا. نبدأ البحث معكم في رايات خراسان إلى القدس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعا أنه الأرض القدس وبيت المقدس والمكانة التي كانت وما زالت إلى اليوم هي في قلوب المسلمين، وما جرى عليها على مر التاريخ نرى أنه حتى عندما أرسل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام إلى أرض الحجاز في بداية الأمر، أنه أرسله إلى مصر، بعد ذلك أنه تزوج من هاجر، فجاءه الأمر أن ينتقل إلى إلى الحجاز، لكن هو ولوط، فأرسل لوط ابن أخيه إلى جنوب فلسطين، إلى الأرض المرتبطة ما بين فلسطين وما بين الأردن، بالوقت الحاضر كانت هي منطقة واحدة، فأرسله إلى هذا المكان لكي يؤدي ما عليه من تبليغات الله سبحانه وتعالى. إذن قضية تاريخيا دينيا بقضية المقدس والقدس، تاريخيا في قضية السبي البابلي وما جرى على أثر نبوخذ نصر الذي هو يسمى ببخت نصر، كيف جرى على أيديه سبي اليهود من فلسطين، وجاء بهم إلى بابل، ومن ثم عادهم قوروش إلى أرض فلسطين ثانية، كيفية تأسيس دولة بني إسرائيل على يد سليمان وعلى يد داود، وكيف أسسوا الدولة المهدوية التي هي تأتي أصلا من الدول الأربعة التي سوف نبينها في المستقبل القريب إن شاء الله من خلال الحلقات، بأنه الدول السماوية الأربعة هي كلها ممهدة لدولة الإمام، واحدة منها الدولة الإسرائيلية على يد داود وسليمان، وأيضا ما جرى عليها من قضايا ذكرها لنا التاريخ. نعم، إذن اهتمام العالم واهتمام الأديان واهتمام التاريخ بأرض القدس هذا واضح من خلال أيضا الروايات الواردة عن عصر الظهور وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تقدمنا برواية في الحلقة السابقة في قضية الخراسان، رايات الخراساني التي سوف تصل إلى إيليا، وما شرح فيها ابن كثير عندما بيّن قال هذه الرايات هي ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم استلب بها ملك دولة بني أمية، بل هي رايات سود أخرى تأتي بصحبة الإمام المهدي. هذه الإمام مني، لأنه الترمذي لا يقول
نعم
الإمام.
نعم.
نعم الإمام المهدي، فنعم فيذهبون به إلى المقدس. فالرواية التي بين أيدينا الآن هي رواية عن سعيد ابن المسيب.
نعم.
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس، وينسبها لبني العباس، لكن هي رايات مشرق تأتي من خراسان على دفعات متعددة. الدفعة الأولى التي هي كانت عن طريق كما بينها ابن كثير بأنه أبي مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال، ولبني العباس، فتمكث ما شاء الله ثم تخرج رايات سود أخرى.
نعم.
إذن هنالك دفعات من رايات السود. إذن اهتمام أهل خراسان بالدولة الإسلامية والرايات الإسلامية والحكم الإسلامي ورايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مستمرة في دعمها لهم. بعد الانحراف الأموي خرجت رايات سود من خراسان، وبعد الانحطاط العالمي الذي هو سوف يأتي عن طريق السفياني وعن طريق أوروبا سوف تخرج تلك الرايات الواردة الرواية عن الرسول الأعظم. قال: ثم تخرج رايات سود صغار مجتمعة تقاتل رجلا من ولد أبي سفيان، الرواية التي مرت علينا في الحلقات السابقة، الذي ماذا؟ الذي أرسله السفياني.
نعم.
من بني أمية، رجلا من ولد أبي سفيان، وأن أصحابه من قبل المشرق يؤدون الطاعة للإمام المهدي ينتهون بإيليا. إذن نفس الرواية رجعت إلينا بأنه نهاية المعارك سوف تكون أين؟ المطاف في فلسطين، في القدس. لما؟ لأنه يبدو اجتماع العالم كله سوف يكون في المقدس، في القدس، لمحارة الإمام المهدي. إذن مركز أوروبا، مركز الغرب، مركز الفكر المنحرف، الفكر الأموي الجديد الذي سوف يظهر في آخر الزمان، أنه كله بأين يجتمع؟ سوف يجتمع في هذه البقعة. فلذلك نحن نرى الدعم الغربي والدعم الأوروبي كيف يكون بتلك القوة وتلك الشدة في هذا.
وهذا أحسنت.
من عجائب الزمان.
نعم.
أن يكونون أهل البلاد أقلية في بلاده. والله من الغريب.
أحسنت. نعم. جزاكم الله خير جزاء. اسمح لي أقف عند فاصل وأعود لكم الحوار. مستمعينا الأكارم، ابقوا معنا بعد الفاصل، نعود إليكم.
الله يا الله، والله الذي لا إله إلا هو، الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله.
حياكم الله مجددا وأهلا ومرحبا بكم، ونكمل الحوار في موضوع رايات خراسان إلى القدس مع سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، نكمل البحث في هذا الموضوع سماحة الشيخ.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. فمن خلال هذه الروايات أنه بني العباس بني العباس بني العباس استغلوها إعلاميا.
نعم.
بني العباس استغلوا هذه الروايات، فنرى أنه أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور كيف أنهم سموا أحد أبنائهم بالمهدي وأعطوه نفس الصفات التي ماذا في الروايات، وقالوا بأنه هو هذا صاحب الزمان وأيدوه ودعموه. فلذلك أنه نرى أنه أبو جعفر المنصور عندما سلم الولاية للمهدي كان يؤيد ويدعم المهدي بأنه يقول لهم بأن هذا العصر وعليكم ب... لأن تعرف أنت الدولة العباسية أنه كانت في بداياتها ولا بد من الإعلام من أجل إرساء أركانها عن طريق ماذا؟ عن طريق الدين، عن طريق الروايات، فأكدوا على هذا الأمر. لدينا رواية عن محمد ابن الحنفية قال: تخرج رايات سود لبني العباس ثم تخرج من خراسان أخرى. هذا نفس المضمون الذي يؤيد على أنه خراسان ولودة، خراسان دائما ترسل من يحاول جهد الإمكان التخلص من الظلم ومن الجور، وخاصة في قضية فلسطين.
نعم.
فنرى نحن أنه الإمام الخميني كيف أنه هو الذي جعل آخر جمعة هي ماذا؟ يوم الأرض لفلسطين في كل دولة، والحمد لله الذي ماذا؟ جعل العالم كله يجتمع في هذا اليوم في أيام رمضان، نعم، من أجل نصرة فلسطين والتخلص من شرذمة المجتمع الصهيوني والعصابة الصهيوني. وهذا من فكر الإمام المتولد من أين؟ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والآن كما نرى السياسة الخامنائية حفظه الله ورعاه بأنه أيضا ينهج نفس المنهج، بأنه دائما يركز على ماذا؟ على أنه هؤلاء زائلون شاءوا أم أبوا، ما دام هنالك من يريد الخلاص منهم فهم زائلون. فإذا تقول الرواية: ثم تخرج من خراسان رايات أخرى، قلانسهم سود وثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل يقال له صالح ابن شعيب، لا يقف إلا في إيليا.
نعم.
إذن نفس الفكرة التي نعم تجتمع على أنه حركة خراسان كلها ماذا؟ كلها تصب في الخلاص ومن السفياني وأتباع السفياني في نهاية المطاف، ويكون مركز الحرب الأخيرة هو في القدس وفي بيت المقدس. نعم.
أحسنتم جزاكم الله ألف خير. اسمح لي أيضا أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار. أيها الأحبة، على الإنسان أن يتهيأ لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولنصرة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يكون منتظر حقيقي للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني في عصر الغيبة أن يربي نفسه على انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا توفى هذا الشخص المنتظر للإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، فهو ما دام على ولاية الإمام، ما دام منتظر لأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهو على حق. لاحظوا هذا الحديث حول عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا قام القائم أتى المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشاء أن تلحق به فالحق، وإن تشاء أن تقيم في كرامة ربك فأقم. يخيرون، فهنيئا لمن ينتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث كان في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. بعد الفاصل نعود إليكم.
عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، نحن معكم وبرنامج العدل المنتظر ومواضيعه المهدوية. من المواضيع المهدوية مستمعينا الأكارم، هناك يعني أسماء في المنظومة المهدوية في الثقافة المهدوية، اسم الخراساني واسم صالح بن شعيب. من هو الخراساني، دور الخراساني ودور صالح بن شعيب؟ حياكم الله سماحة الشيخ سليم المولوي، وأنت معنا في هذه الأبحاث المهدوية، جزاك الله خير. نعم، ما هو دور الخراساني وصالح بن شعيب؟
واقعا أنه هاتان الشخصيتان هما من أصحاب الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن القادة الذين يأتمرون بأمره، وهما يشاركان الإمام في حركته وظهوره المقدس. والروايات تذكر لنا أن القوات الإيرانية عندما تدخل إلى العراق بإعلان الولاء للإمام والبيعة له، حيث تخرج من خراسان إلى الكوفة وعند الظهور تقوم بالبيعة له. ومن جهة أخرى تذكر بعض المصادر السنية أيضا حركة الإيرانيين، وتجمعهم في جنوب إيران، والتي نعم يحتمل أن تكون هي زحفا جماهيريا باتجاه الحجاز بنحو الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك الرواية تقول: إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة،
نعم،
بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي. سفياني يريد أهل خراسان، والسفياني يريد أهل خراسان باعتبار أهل خراسان يريدون المهدي. نعم ونعم،
نعم.
الرواية عن ابن حماد في صفحة 86. وهذا التجمع الذي جميعه يقول يكون في بيضاء الصخر بقيادة الخراساني وقرب الأهواز، وأن الإمام المهدي يتوجه نحو تحرير الحجاز إلى البيضاء الصخر، يلتقي بأنصاره الخراساني وجيشه ويخوضون معارك ضد السفياني. إذن الخراساني والصالح بن شعيب، هذا الاتحاد الذي بينهما بإمرة الإمام المهدي الذي يجعلهما هم القائد والنائب. جيش الإمام المهدي تجدون فيه جماعة من مصر، جماعة من المغرب، جماعة من الحجاز، جماعة من العراق، جماعة من وهكذا، لكنه الأقوى هي من؟ الأقوى هي جماعة الخراساني، لأن كلهم سوف يكون تحت إمرة الخراساني وصالح ابن شعيب.
أحسن، اسمحني أقف أيضا عند فاصل سماحة الشيخ، جزاك الله ألف خير، ونعود نكمل الحوار معكم حول هذا الموضوع في قضية دور الخراساني وصالح بن شعيب. مستمعينا الكرام، تابعونا بعد الفاصل، نعود إليكم لكي نكمل برنامج العدل المنتظر.
المهدي قادم ناصر للثوار، المهدي ثائر شارر سيف الثار، المهدي فجر للأحرار، المهدي أمل يطلق في الدنيا.
المهدي المهدي يصدق يصدق إن حسينا لا مامى المهدي المهدي فجر فجر للثارات المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثروات المهدي المهدي ثائر ثائر شارر شارر سيف الثار المهدي المهدي فجر فجر للأحرار المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات المهدي المهدي يصدق يصدق إن حسينا لا مامات المهدي المهدي فجر فجر للثارات.
حياكم الله مجددا وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في برنامج العدل المنتظر، ونكمل الحوار في موضوع دور الخراساني وصالح بن شعيب. حياك الله سماحة الشيخ، نكمل البحث في هذا الموضوع.
جيش الإمام المهدي، تكون قوات الخراساني هي الثقل الأكبر في جيش المهدي عليه السلام الذي يعتمد عليه في تصفية الأمور في العراق أولا، ومن ثم زحفه العظيم لفتح القدس وفلسطين، وتكون هنالك أيضا بقيادة الخراساني وصالح بن شعيب عندما تحدث معركة البصرة، وهذا ما ورد في خطبة أمير المؤمنين يشير إلى أنه الرايات الخراساني بقيادة الخراساني وصالح بن شعيب. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة يشير إلى تلك الشخصيات ويشير إلى هذه المعركة العظيمة التي تحدث في زمن الظهور بقيادة الخراساني وصالح بن شعيب، عندما يقول: فيتبعه من أهلها عد من قتل في الأبلة من الشهداء. يعني يتبعون الخراساني مجموعة الذين قتلوا في منطقة الأبلة، وهؤلاء الذين نعرف احنا الذين قتلوا في الأبلة هم مسيح، اغلبهم نصارى. فيقول أمير المؤمنين: أناجيلهم في صدورهم. يبدو هؤلاء من الأبدال حسب الروايات الواردة لدينا، أنه في آخر الزمان عند الظهور يظهرون مجموعة من الأبدال الذين قد استشهدوا وماتوا وقتلوا، سوف يكون لهم ظهور ثانية لنصرة الإمام المهدي. أناجيلهم في صدورهم. نعم، وهذا يشرحه لنا ابن ميثم في صفحة 128. لذلك نرى أنه في رواية ابن حماد عندما تكون الكفة يقول للإمام المهدي في بداية الأمر، خاصة في جنوب العراق في الكوفة وكربلاء والبصرة، أنه يرفضون دخول الإمام: ارجع من حيث أتيت، لا حاجة لنا بك، فإن دين جدك بخير. عندما هنا ابن حماد يقول: عندما يرون الكفة قد أصبحت للإمام المهدي هم يبدأون يطلبونه، يزحفون لنصرته. يقول ابن حماد يقول أنه الكفة عندما تكون للإمام المهدي الناس تطلبه، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه. إذن تلك الشخصيات، شخصيتان التي هي صالح بن شعيب والخراساني، هما القيادة الأساسية للإمام المهدي عجل الله فرجه من جهة المشرق. أما أهدى الرايات، راية اليماني، هذا ما بيناه بأنه أهدى الرايات هم كلهم سوف يكونون على جهتين، جهة من اليمن والجهة الثانية التي هي من جهة المشرق، وخاصة الواردة عن الخراساني.
نعم، أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به معلومات قيمة في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله لكي نلتقي بكم في الحلقات القادمة، ومواضيع مهدوية مهمة إن شاء الله تطرحونها وتبحثونها في برنامج العدل المنتظر. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأكارم. نعم أيها الأحبة، الإنسان المؤمن المنتظر المحب للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ينبغي أن يعرف تكليفه. أي تكليف؟ التكليف الذي يرضي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يؤدي حق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي الدعاء وارد وأعنا على تأدية حقوقه واجتناب معصيته. نعم لابد أن نرى طاعة الإمام في أين ومعصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أي شيء يغضب الإمام أي شيء يعصي الإمام نبتعد عنه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار الإمام جميعا إن شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشارتها وإثارتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح على النفوس. اخترنا لكم لهذه الحلقة حكاية من الأدب العراقي المعاصر وقصة قصيرة للكاتب طالب الأحمد، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. دم الشوق. ذات يوم دخلت إلى استوديو فخم للتصوير في أحد أحياء بغداد لالتقاط صورة مطلوبة مني لمعاملة إدارية. في الاستوديو رأيت صورا جميلة لعرسان أبهى من ندى الورد تزين الصالة والواجهة الزجاجية، وأنا أهم بدخول غرفة التصوير لمحت في ركن الاستوديو صورة كبيرة لعروسين يؤطرها إطار مذهب بات بريقه بتأثير الغبار المتراكم. في الصورة تقف العروس بحلتها البيضاء وهي تطوق العريس بكلتا يديها كأنها تقول لعريسها: أنت لي إلى الأبد، لن نفترق، ولن أدع قلبك يهفو يوما لامرأة سواي. بقيت متسمرا عند الصورة، نسيت ما جئت لأجله، أحسست بأن ثمة سرا ما يكمن فيها. اقتربت من الصورة فلمحت تهشما في زجاجها عند ابتسامة العروس. اقتربت أكثر، مسحت الغبار عنها بيدي فرأيت قطرات دم صغيرة متجمدة في هشيم الزجاج. ارتعب قلبي للوهلة الأولى، هل هذا هو عرس دم؟ سألت صاحب الاستوديو بفضول عن حكاية هذه الصورة. تطلع هو الآخر إليها بعينين حزينتين وقال لي متحسرا: جاءت هذه العروس مع عريسها وهي في ذروة السعادة والابتهاج، ارتدت بدلة العرس المخصصة لصور العرسان وقالت لي يومها: أريد أن تكون صورتنا هي الأجمل بين كل الصور. قلت لها: سوف يستغرق الأمر وقتا حتى أعمل لها الإطار وأجعلها إيقونة الاستوديو. نظرت إلي العروس بنظرة حاسمة وبنظرة كلها إصرار: لا بأس، وليكن ثمنها ما يكن، المهم هو أن تكون أحلى صورة. وصل المصور حديثه بأسى فقال: مرت أيام عديدة بعد أن أكملت تأطير الصورة ولم تأتي العروس ولا العريس لتسلمها. زادني حديث المصور شوقا لاستماع باقي قصة الصورة، فسألته ليواصل الحديث دون توقف: لماذا لم يأتي أحد لتسلم الصورة؟ قال لي المصور وهو يصر على حبس دموع كانت تتلألأ عند حافة جفنيه. بعد مدة ليست بالقصيرة دخلت الاستوديو امرأة كبيرة في السن تتشح بالسواد، وقفت في الاستوديو مذهولة تبحث بين الصور. سلمت عليها فقلت لها: هل من خدمة أقدمها لك يا أماء؟
فردت علي
والأسى يخنق كل حرف من حروف كلماتها: أنا أبحث عن صورة عريسين التقط صورة عرسيهما عندك. فجئت إليها بصورة الإيقونة. خطفت المرأة الصورة بكلتا يديها بخطفة علمت منها أنها أم ثكلى. ضمت الصورة إلى صدرها ثم أخفت وجهها الغارق بالدموع مع الصورة تحت سواد عباءتها لتنهار إلى الأرض من ثقل الأسى الذي ألم بها. أنت لها حتى جدران الاستوديو. أطلق المصور عنان دموعه وهو ينظر إلى نقطة من أرض الاستوديو أظنها كانت محل جلوس الأم الثكلة. وعندما وجدني جالسا على كرسي أنظر إليه بعينين دامعتين أنتظر مواصلة سرد حكايته فأكمل: كانت المرأة تناغي تحت سواد عباءتها الصورة بموال عراقي شجي تخاطب به الأم ولدها العريس الذي لم يكتمل عرسه. ولدها العريس التحق بأبطال الحشد الشعبي قبل اكتمال شهر العسل ولبى فتوى الجهاد الكفائي وشارك في معارك تحرير مدينة الموصل فاستشهد هناك. شعرت بالشجن يجتاحني أسفا على تحول العرس إلى مأتم، على العروس التي أطفأت داعش شعلة حبها سريعا وهي في أوج التوهج. سألته وقلبي يتفطر ألما: وما قصة قطرات الدم والزجاج المهشم؟ فقال لي المصور وهو ما زال سارحا في الذكرى الأليمة: قالت أم الشهيد إنها جاءت لتدفع ثمن الصورة لتبرئ ذمة ولدها، فدفعت إلي الصورة وعليها بعض الدنانير. رفضت أخذ المبلغ وأرجعت إليها الصورة لتأخذها معها. أخذت الصورة وعادت لتضمها إلى صدرها وبكت ثانية. قبلت وجه ولدها ومن فرط حزنها وجزعها هوت برأسها على الصورة المؤطرة بالزجاج فسالت من جبينها قطرات دم. أعادت إلي النقود وتوسلت إلي بقبولها لإسعاد روح الشهيد، ثم تركت الصورة وهي تنظر إليها بنظرة المودع الذي لم يعد يطيق المزيد من الألم. وبين أن أستمع إلى المصور تبادرت إلى ذهني فكرة. قلت له: أريد شراء هذه الصورة منك. تعجب كثيرا من رغبتي في شرائها فسأل عن السبب، ولما أبلغته به وافق في الفور وقال: ثمن هذه الصورة مدفوع من مال الشهيد، ولكي تعم بركتها سأقدمها لك شريطة أن تنفذ ذكرتك. أخذت صورة إلى جامعتي في بغداد، وبعد كسب إذن أم الشهيد وبمشاركة بعض الطلاب من أصحاب الذوق الفني جعلنا الصورة ضمن نصب يتوسط مدخل الجامعة يراه الطلاب والطالبات كل يوم، فيتعرفون على الشهيد ويتوقفون عنده وقفة الإعزاز والإكرام وإعلان الوفاء لمن ضحوا بزهرة شبابهم ليزهر شبابهم ويثمر، ولكي لا ينسوا الشباب الذين سارعوا للدفاع عن وطنهم. ولم يترددوا في أداء الواجب حتى وهم في غمرة الفرح والحبور بشهر العسل، ليهنأوا هم ويعيشوا آمنين ويبنوا الوطن. فلا حياة لأمة لا تكرم أبطالها. نعم أيها الأكارم، بهذا نختم حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل ملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة إن شاء الله. نستودعكم باري تعالى ونترككم بأمانه وحفظه. دمتم بألف خير.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك،